الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا بكتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد رحمه الله عند الحديث 84 بعد 100 والألف. قال رحمه الله: حدثني محمد بن الوليد، حدثني محمد بن الوليد الزبيري بالمدينة قال: حدثنا عمي سعيد ابن عمرو، وهو الزبيري مجهول جهالة حال، عن سليمان ابن بلال عن سعيد بن سعيد ابن قيس أخبرني سعيد بن مرجاه كذا قال الزبيري وإنما هو ابن مرجانة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل، فيقول جل ثناؤه: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير ظلوم ولا عدوم. وصل الحديث في صحيح مسلم من غير قوله: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير ظلوم ولا عدوم، وفي أن الله عز وجل ينزل للسماء الدنيا، وهذه صفة فعلية من صفات الله عز وجل، وتأويل ذلك بنزول ملك من الملائكة مما لا يستقيم، فإن الملك لا يقول: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه، وهكذا تأويل ذلك بالرحمة هذا لا يستقيم، فإن الرحمة لا تقول ذلك، ورحمة الله عز وجل تنزل إلى المؤمنين وتنزل إلى الأرض، وما كون الرحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تنزل إلى العباد فإنهم لا ينتفعون بها. فكل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وسبق معنا مرارا أن الذي عليه جمهور السلف أن الله عز وجل ينزل مع استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، وأنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وأن الحركة والانتقال يكف عنها من حيث الإثبات والنفي لعدم ورود الدليل في إثبات ذلك أو في نفيه. وهنا قال: حين يبقى ثلث الليل، أو قال نصف الليل، وأكثر الروايات الواردة في الباب أن نزل الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل. وجاء في صحيح مسلم ذكر الشطر والثلث الأول، وهذا خلاف الروايات الكثيرة، فإن ثبتت تلك الرواية التي فيها الثلث الأول والشطر فإنها متأولة عند العلماء، ومن جملة التأويلات أن مبدأ النزول في الثلث الأول ومنتهاه يكون في الثلث الأخير، وقيل إن الله عز وجل ينزل نزولا واحدا فيكون لقوم ذلك النزول في الثلث الأخير ولآخرين في النصف من الليل ولآخرين في الثلث الأول منه، وهذا من باب التأويل جمعا بين النصوص الواردة في الباب. وإلا فإن أكثر الروايات جاءت في ذكر الثلث الأخير. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي وصدوق قال حدثنا رجل، وهنا لم يسمه، أن ابن رواحة قال للحسن: هل تصف ربك عز وجل؟ قال: نعم، أصفه بغير مثال. وقد سبق معنا هذا الأثر فيما مضى، أصفه بغير مثال أي من غير مماثلة لخلقه، وهكذا يدخل في ذلك من غير مثال من غير تكييف، وسواء كان هذا المثال من الأمثلة المفروضة في الذهن أو كان من قبيل التمثيل لبعض خلقه، كل ذلك منفي في حق الله عز وجل، ليس كمثله شيء. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا مضر القاري، وهذا لا يعرف، قال حدثنا عبد الواحد بن زيد وهو أبو عبيدة البصري متروك قال سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذامت أنفسهم في الدنيا. وهذا ما يدل على أن رؤية الله عز وجل من أعظم النعيم ومن أعظم السرور، وقد سبق هذا الأثر فيما مضى. قال رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا أبان ابن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار، والله عز وجل يغار، ومن غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. والحديث أصل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إثبات الغيرة لله عز وجل، والله عز وجل يغار، فالغيرة صفة ثابتة لله عز وجل وهي صفة كمال، وغيرة الله عز وجل لا تماثل غيرة خلقه كالقول في سائر الصفات، فليس كمثله شيء، كما قال الله عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل البدع نفوا الغيرة عن الله عز وجل، ويزعمون أن انفعالات نفسية وتدل على معنى التغير، وهذا من تحريفاتهم الباطلة، فإن غيرة الله عز وجل كسائر صفاته لا تماثل صفات خلقه. وأولئك جاءوا إلى غيرة المخلوق وأرادوا أن يجعلوا غيرة الله عز وجل كغيرة المخلوق، أو فهموا من الغيرة الواردة في حق الله عز وجل ما فهموا من الغيرة الواردة في المخلوق، فدعاهم ذلك إلى النفي، وهذا هو البلاء الذي وقع فيه هؤلاء. والواجب أن يثبتوا لله عز وجل الصفات مع نفي المماثلة، كما أن لله عز وجل ذات لا تماثل ذوات خلقه، فهكذا له صفات لا تماثل صفات خلقه، والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإن تماثلت الذوات تماثلت الصفات، وإن اختلفت الذوات اختلفت الصفات. وذات الله عز وجل لا تماثل ذات خلقه، فهكذا صفاته. قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر بن علي المقدمي قال حدثنا أبو عوانة والوضاح ليشكري عن عبد الملك بن عمير عن براد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله عز وجل أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله عز وجل. من أجل ذلك بعث الله عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل. من أجل ذلك وعد الله عز وجل الجنة. وصل الحديث في الصحيحين، وفيه ما سبق إثبات الغيرة لله عز وجل. أتعجبون من غيرة سعد حين قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، أي بحده. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ وهذا إذا حصل فلا إثم على العبد فيما بينه وبين ربه عز وجل، أما في الأحكام الظاهرة فإذا لم تكن عنده بينة فإنه يقاصص إن أقيمت الشهادة عليه بما صنع، فإنه يقاد به. أي نعم، إذا ثبت أنه ثبت في حقه القتل وليس عنده بينة أنه قتل من أجل كذا، فالأحكام الظاهرة في الدنيا تقام على البراهين والبينات، أما فيما بينه من الله عز وجل فإنه لا إثم عليه. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا، أنا أغير من سعد، والله عز وجل أغير مني. وكل هذه التدرجات في ذكر الغيرة، فغير السعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وتدرج إلى ما هو أعظم من غيرة سعد وهي غيرته عليه الصلاة والسلام، ثم تدرج إلى ما هو أعظم من غيرته وهي غيرة رب العالمين سبحانه وتعالى، يدل على أن المراد بالغيرة معناها الحقيقي، بخلاف أذناب الجهمية فإنهم تأولوا ذلك على معنى الزجر، وأن غيرة الله عز وجل هو زجره ونهيه. وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تدرك فيها فبين أن غير السعد غيرة عظيمة، وأن غيرته أعظم من غيرة السعد، وأن غيرة الله عز وجل أعظم من غيرته. وهم لا يتأولون الغيرة في حق السعد وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام على معنى الزجر والكراهة، وإنما جاءوا إلى غيرة الله عز وجل فحرفوها عن ظاهرها. وهذا التحريف كما عرفنا ظاهر الحديث يرده، وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وأبطله في رده على الجهمية عند رده على الرازي في كتابه الذي وضعه في رد على الرازي في تأسيس بدعة الجهمية، بدعة الجهمية نعم، في كتاب التأسيس من 11 وجها، وناقش ذلك بنقاش نفيس رحمة الله عليه. قال: تعجبون من غير ذي سعد؟ فوالله لا، أنا أغير من سعد، والله عز وجل أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش، وهذا من أسباب الغيرة، فنهى عن الفواحش وزجر عنها، وهذا مرتب على الغيرة، وهم جعلوا ذلك هو عين الغيرة، فسروا الغيرة بالزجر والنهي، مع النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من سبب الغيرة تحريم الفواحش، وأن الله عز وجل لما اتصف بالغيرة حرم الفواحش، فتحريم الفواحش ناتج عن اتصاف الله عز وجل بالغيرة، وليس ذلك هو عين الغيرة. فقال: والله عز وجل غير مني، ومن أجل ذلك، أي من أجل الغيرة التي اتصف بها، حرم الفواحش، فليس هذا هو الغيرة، وإنما من أجل الغيرة حرم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص غير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه المعاذ من الله عز وجل. وهذا يدل على أن الغيرة المحمودة هي المصحوبة بالعذر، فإذا كانت الغيرة مصحوبة بمحبة المعاذير وقبول المعاذير فهذه الغيرة المحبوبة، وهذه غيرة الله عز وجل، فالله عنده غيرة، ومع هذا ليس هنالك من هو أحب للمعاذير من الله عز وجل، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله. فالغيرة إذا ضبطت بهذا الضابط كانت غيرة محمودة، لأن هناك من الناس من عنده غيرة تدفع الغيرة إلى عدم قبول العذر، وهذه غيرة غير صحيحة، فإن الشخص قد يكون له عذر شرعي مقبول في فعله لأمر من الأمور المعينة، فإن سارع الشخص في عقوبته ولم ينظر إلى عذره وكان الدافع لذلك شدة الغيرة، فإن هذه الغيرة غير محمودة، فالغيرة المحمودة هي التي تضبط بهذا الضابط. والمراد بالمعاذير المعاذير المقبولة، فإن هنالك من ضعفت غيرته فصار يقبل المعاذير التافهة بسبب ضعف الغيرة، فإذا اعتذر له بمعاذير تافهة عذر بها، والذي دعاه إلى ذلك هو ضعف الغيرة. فالمراد بالمعاذير المعاذير المقبولة الصحيحة، فلا تدفع الغيرة بالشخص إلى عدم قبول العذر الصحيح المقبول، وإنما يرد المعاذير الباطلة التافهة. ومن أجل هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين، من أجل أنه يحب العذر، فبعث الله عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين، فقطع الحجج عن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله عز وجل من أذن، لذلك بعث الله عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين، ولولا أن الله عز وجل يقبل العذر لما قطعه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولعاقب العباد على ذنوبهم ومعاصيهم ولم يلتفت إلى أعذارهم وإلى قولهم لم تبعث إلينا رسولا ولم تنزل إلينا كتابا، لكن الله عز وجل يقبل العذر الصحيح، ولهذا قطع المعاذير عن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله عز وجل، من أجل ذلك بعث الله عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل، وفي إثبات أيضا الحب لله عز وجل وأن الله عز وجل يحب. ولا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك وعد الله عز وجل الجنة، والله عز وجل يحب أن يمدح ويثنى عليه بأسمائه وصفاته وبنعمه وآلائه، ومن أجل هذا أنعم الله عز وجل على العباد، ومن أجل هذا وعد الله عز وجل عباده بالجنة، فإنه يحب أن يمدح ويثنى عليه بأسمائه وصفاته وبنعمه وآلائه وتفضله على خلقه وحده لا شريك له. فنقف في هذا الموضع وننتقل إلى زاد المعاد.